الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثامن بعد 300 من صحيح الإمام مسلم، وهو الثالث الأخير من كتاب العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه. والسند المتصل: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أبو بكر صاحب المصنف والأماني بالتفسير ما شاء الله، قال: وجدوا كتاب القراءات للدارقطني، وهو أنفس ما صنف في هذا الباب، وكانوا يظنونه من المفقودات، بل يقول الذي رأى المخطوطة بأن الخط الذي كتب به هذا الكتاب هو نفس الخط الذي كتب به التمييز للإمام مسلم، فإن كان كذلك فمعناه أن الكتاب كتب بخط الدارقطني نفسه، حتى قال بعضهم في وصف هذا الكتاب: على ترتيب وسياق لا يعرفها إلا من وقف عليه، فعسى أن يخرج ويستفيد منه أصحاب القراءات في علوم القرآن، سيكون كتاب بعلو ومن إمام صنعه. ونسأل الله أن يهيئ بإخراج بقية الكتب. كانوا قد أفرحونا بوجود تفسير ابن مردويه في ألمانيا، لكن إلى الآن لم نره، وإلا فهو تفسير يقترف منه العلماء اعترافا. تجد ابن كثير يخرج يذكر أحاديث من طريقه، والسيوطي في الدر المنثور كم يذكر من الأحاديث التي أخرجها ابن مردويه. وكنا قد رأينا قبل أيام مكتبة في بلاد المغول، استبشرنا على أنها لعلها من الكتب التي أخذت من بغداد، لكن ما رأينا كثير كلام حول هذه القضية، فهل كان التتر عندهم عناية بالكتب؟ الله أعلم. المعلوم عند العلماء أن التتر أغرقوا المكاتب التي في بغداد في النهر حتى تغير لون النهر، وإلا فهناك أمهات عظيمات وكتب كثيرات حوت مسائل جليلات، نسأل الله عز وجل أن يهيئ. وهذه كتب عظيمة فيها غنية عن كتب الرافضة وعن كتب الصوفية وعن كتب المبتدعة. كتب المبتدعة لا خير فيها، فإن وجد فيها بعض خير هو عند أهل السنة صافي. فأيهما أحسن، أن تشرب من ماء صافي لم يشب، أو من ماء قد اختلط به السم لعله أن يكون من أسباب عطبك؟ والله المستعان. قد لحق الكتب كثير من الإفساد. ابن هبيرة رحمه الله قالوا أن حساده أجروا عليه طبيبا لقتله، ثم لم تطب أنفسهم حتى قاموا بإحراق كتبه، وهذا من أسوأ الحسد. وبقي بن مخلد رحمه الله ضاع مسنده، إلى الآن لم يعثر منه على طرف خبر ما عدا أحاديث الحوض، جزء في أحاديث الحوض، مع أنهم يعتبرون أن مسند بقي بن مخلد من أوسع المسانيد، سيكون ربما من طريقه مسند الإمام أحمد ومسند ابن أبي شيبة ومسند كثير من الأئمة، لأنه قدم إلى بغداد وتتلمذ عليهم، ومن طريقه دخل مصنف ابن أبي شيبة إلى بلاد المغرب الأقصى الأندلس ومن إليها. وتتم الفائدة: مصنف ابن عبد الرزاق فيه سقط في أوله، ورأينا من أخرج جزءا وقال الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق، ولكنه افتتحه بحديث موضوع من أحاديث الطرقية، أحاديث الصوفية، ليس بأحاديث أهل الاستقامة، ليس من أحاديث أهل السنة. الحديث الذي يذكرون فيه يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم خلق من نور، والعرش من نور محمد، وآدم كذا لمحمد، هذا ما هو من أحاديث المسلمين، هذا من أحاديث الغلاة، مثل هذا لا يركن أن هذا مصنف عبد الرزاق، لابد لإثبات الكتاب المفقود أن يأتي بالمخطوط الذي يعلم أنه مخطوط صحيح لم يشب ولم يزد فيه ولم يحرف، لأن بعضهم عنده عناية بالمخطوطات، لأن بعض ربما يكتب شيئا ويقول هذا مخطوطه من وضعه أو من وضع طريقته، فلابد من عناية بالمخطوط حتى يعلم أنها مخطوطة وأنها ثابتة إلى مصنفها. قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله العاقلة، وهم موالي الرجل، وهم الذين يعصبونه إن لم يكن له أصحاب فرض، حتى إذا وقع عليه قتل خطأ قاموا بالدية عنه، سواء في قتل الخطأ أو شبه العمد، وهم الآباء والأبناء وإن علوا وإن سفلوا، وكذلك الأعمام وأبناء الأعمام ومن إليهم. ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتولى رجل مسلم غير إذنه. قال ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك، أي من تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة، لا يقبل منه عدل ولا صرف. قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فقد احتج به قوم على جواز التولي بإذن مواليه، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز وإن أذنوا، كما لا يجوز الانتساب إلى غير أبيه وإن أذن أبوه فيه، وحملوا التقييد في الحديث على الغالب لأن غالب ما يقع هذا بغير إذن الموالي، فلا يكون له مفهوم يعمل به، ونظيره قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، مع أن الربيبة عامة سواء كانت في الحجر أو في غير الحجر، وقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وغير ذلك من الآيات التي قيد فيها بالغالب وليس لها مفهوم يعمل به. يعني هذا من كفران النعمة، تولي غير الموالي من كفران النعمة، والانتساب إلى غير الأب من كفران النعمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعي إلى غير أبيه وهو يعلم فهو كفر. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، القرآن وهذه الصحيفة، قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه، يعني معلقة في الجذر قد كتبها واعتنى بها، فقد كذب فيها أسنان الإبل الديات وما يتعلق بها من أسنان الإبل، ابن لبون وبنت لبون وابن مخاض وبنت مخاض والحقة وما في بابها، وأشياء من الجراحات يعني ديات الجروح هذا باب واسع، لأن الجروح منها الدامغة التي تصل إلى الدماغ، ومنها الهاشمة، ومنها الدامية، ومنها الجائفة التي تصل إلى الجوف، وهكذا جراحات أيضا الأصابع، وكم في كل إصبع من الدية، دية اليد، دية الرجل، دية اليدين، وهكذا. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. يعني إذا أمن واحد من المسلمين أمن من أمن، ولا يجوز لأحد أن يتعرض له، وإن أمنتهم رأه. وهذا دليل على عظمة الإسلام، وعلى أنه دين العدل. ومن ادعى إلى غير أبيه، انتسب إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، إلى غير أسياده وغير من كان لهم الولاء، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. يعني لا يقبل له عمل، وهذا على الوعيد الشديد. وربما ينتسب إلى غير مواليه ليتقوى بالانتساب إليهم، أو ليتخفى عن مواليه، أو غير ذلك من المقاصد. قال: باب فضل العتق، عتق العبيد والإماء، فيه فضل عظيم. وبعضهم يساوي في ذلك بين عتق الأمة أو عتق العبد، وأنهما في الأجر سواء. من أعتق مملوكا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، حتى فرجه بفرجه. وبعضهم يفرق فيقول عتق العبد بعتق أمتين، لأحاديث جاءت في الباب. قال النووي: هذا الحديث دليل على أن عتق العبد أفضل من عتق الأمة. قال القاضي عياض: واختلف العلماء أيما أفضل، عتق الإناث أم الذكور؟ فقال بعضهم: الإناث أفضل، لأنها إذا عتقت كان ولدها حرا، سواء تزوجها حر أو عبد. وقال آخرون: عتق الذكور أفضل لهذا الحديث، ولما في الذكر من المعاني العامة المنفعة التي لا توجد في الإناث من الشهادة والقضاء والجهاد وغير ذلك ما يخص بالرجال إما شرعا وإما عادة، ولأن من الإمام لا ترغب في العتق وتضيع به بخلاف العبيد، وهذا القول هو الصحيح. وأما التقييد بالرقبة بكونها مؤمنة فيدل على أن هذا الفضل الخاص إنما هو في عتق المؤمنة، وأما غير المؤمنة ففيه أيضا فضل بلا خلاف، ولكن دون فضل المؤمنة. ولهذا أجمعوا على أنه يشترط في عتق كفارة القتل كونها مؤمنة. وحكى القاضي عياض عن مالك أن الأعلى ثمنا أفضل، وإن كان كافرا وخالفه غير واحد من أصحابه، وغيرهم قالوا هذا أصح. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد المثنى العنزي، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند، قال حدثنا إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار. وفي رواية: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار، حتى فرجه بفرجه. أما هذا يدل على عتق الجميع، فقوله أعتق رقبة يدخل فيها الذكر والأنثى. والدليل على أنه يدخل فيها الذكر والأنثى أنه لو أعتق امرأة أو جارية في كفارة اليمين أجزاءه، ولو أعتق جارية واحدة في كفارة قتل الخطأ أجزاءه، ولو أعتق جارية واحدة في كفارة الظهار أجزاءه. وقول أيما امرئ مسلم اعتق امرأة مسلم، هذا خرج مخرج الغالب، لأن الجواري يعتقن في حالات خاصة، الرجل العبد يعتق ويذهب يعمل، أما الجارية إذا اعتقت ربما تضيع فتحتاج إلى من يعتني بها ويقوم بها، ولذلك منعوا عتق الجواري إلا إذا علم عدم الضياع، ما تعتقها وتذهب تبحث عن بيت ما تدري أين تذهب، ربما وجدها الفساق والزناه ولعبوا بها. استنقذه الله بكل عضو منه عضوا من النار. قال: فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرت لعلي بن الحسين فأعتق عبدا له قد أعطاه ابن أبي ابن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار. وأكثر من شهر بعتق العبيد والإماء عبد الله بن عمر، يذكرون أنه أعتق 1,000 عبد واعتمر 1,000 عمرة، فهني ألا هذا كم كان يعمل في السنة؟ سبحان الله، يعني 1,000 عمرة وعمره ربما فوق 60 بقليل، تحتاج إلى تكرار كثير في السنة، والله أعلم. ويذكرون أنه رضي الله عنه كان لا يأكل إلا مع ضيف، لكن مسكين، كان طيب النفس صخي. قال: باب فضل عتق الولد الوالد. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. تعرف واحد حدث فنسي؟ عندك أبا عثمان سهيل؟ نعم، هو من حدث فنسي، وكان يقول: حدثني ربيعة عني عن أبي صالح عن أبي هريرة. وحديثه مقبول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزئ ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وفي رواية: ولد والده، ولد والده. ويجب عليه أن يسعى في اعتاقه وجوبا، أما إذا صار الولد أو الوالد في ملك الولد فيعتق بدون الحاجة إلى اعتاقه، هذا على الصحيح، لا يحتاج إلى أن يطيب الولد نفسا، لا يجوز للولد أن يملك أباه، ولكن معنى الحديث أن الولد قد يجد أباه مملوكا عند بعض الناس فيقوم بشرائه ويخلى سبيله في الحال، وبعضهم أخذ بظاهر الحديث ويقول: فيشتريه فيعتقه، لا بد أن يعتقه، الذي يظهر لا يحتاج إلى هذا. قال: واختلفوا في عتق الأقارب إذا ملكوا، فقال أهل الظاهر: لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك سواء الوالد والولد وغيرهما، بل لا بد من إنشاء عتق، واحتجوا بمفهوم هذا الحديث. فقال جماهير العلماء: يحصل العتق في الآباء والأمهات والأجداد والجدات، وإن علوا وعلون، وفي الأبناء والبنات وأولادهم الذكور والإناث وإن سفروا بمجرد الملك، سواء المسلم والكافر والقريب والوعيد والوارث وغيره. ومختصر أنه يعتق عمود النسب بكل حال، واختلفوا فيما وراء عمودي النسب، فقال الشافعي وأصحابه لا يعتق غيرهما بالملك لا الأخوة ولا غيرهم، وقال مالك يعتق الأخوة أيضا، وعنه رواية أنه يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة، ورواية ثالثة كمذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة. وتأول الجمهور الحديث المذكور على أنه لما تسبب في شراء لما تسبب في شراء الذي يترتب عليه عتقه وضيف العتق إليه، والله أعلم. كلام طيب ومختصر مفيد. نكون في هذا اليوم الموافق للرابع عشر من الشهر الثاني عشر قد انتهينا من كتاب العتق من صحيح الإمام مسلم، ويليه الدرس التاسع بعد 300 والأول من كتاب البيوع إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.